لا لا يزال في خاتمة الكتاب ذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بمعالم في السير وحصون تحفظ من الشر والضير وأعلام تتوضح بها الطريق وأبواب يدخل بها إلى خير فريق. فيذكرنا بهذا الوارد عن سيدنا المصطفى وعن أصحابه وعن التابعين والصالحين، فذكرنا بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي تشرف بخدمة المصطفى من أول هجرته إلى وفاته 10 سنوات لزم خدمة نبينا صلى الله عليه وسلم وفاز وربح دنيا وآخرة. فلئن حدثنا أنه بخدمتي كلب غفر للعاصي من بني إسرائيل، فما تظن بخدمة المؤمنين، فما تظن بخدمة الأولياء، فما تظن بخدمة الأنبياء، فما تظن بخدمة سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه، كما جاء في حديث الصحيح الآخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجاء في حديث الثالث: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا. فبالخلق الكريم يرضى الرب العظيم، بالخلق الكريم يثبت الأجر الواسع الفخيم. إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه. فإن تقوى الله منعت الأتقياء أن يشفوا غيظهم، فلا ينقادوا مع نفوسهم، لا ينقادون مع نفوسهم ولا يفعلون ما تهواه، فلا يشفون غيظهم هيبة لربهم، فيسمعون كلام من يؤذيهم ويتكلم عليهم فيسكتون ولا ينطقون إلا بالسلام، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. والغيظ يقتضي أن يقول قال لك كذا، قل له أشد منها، أو عادك تعرف هذا من عيوبه الخبيث، ما تعرف قل أبوه نزله قدام الناس وعمل هذا كلام يشفي غيظ من ليس بتقي. أما التقي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه. فوجب على كل مؤمن يريد تحقيق الإيمان والقرب من الرحمن أن يقوم أساس حسن الخلق، فإنه لا يوضع في الميزان ميزان الحسنات في القيامة شيء أثقل من خلق حسن. قد سمعتم قول بعض تابع التابعين: حدثنا الحسن عن الحسن عن أبي الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الخلق الحسن، أن أحسن الحسن الخلق الحسن. قال: وأن يود للناس ما يود لنفسه، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويحرص على أن يصل إليهم ما يحب أن يصل إليه، وأن يصلوا إلى ما يحب أن يصل إليه من الخير والشرف والكرامة والطهارة والنقاء والتقى والصلاح إلى غير ذلك من خيرات الدنيا والآخرة، فيتنزه باطنه عن الشوائب. هذه أسس تحقيق الإيمان، لا صورة ولا مظهر، ولكن حسن خلق لا يشفي غيظة، يود للناس ما يود لنفسه، كما جاء في حديثه الصحيح الآخر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وقد تربى الصحابة على إيثارهم فكانوا إيثارهم لإخوانهم فآثروهم حتى بأرواحهم ووقوهم وحفظوهم في أموالهم وأعراضهم ودمائهم حتى قدموا دماءهم فداء لإخوانهم وبذلوا أموالهم فداء لإخوانهم. أن يود للناس ما يود لنفسه. يقول لقد دخل الجنة رجال بغير أعمال، يعني من غير كثرة أعمال صالحة ظاهرة. فبما دخلوها يا رسول الله؟ كيف دخلوا الجنة من دون كثرة أعمال صالحة؟ قال بالنصيحة لأهل الإسلام وسلامة الصدور. بالنصيحة لأهل الإسلام، ما يغشون أحد، ما يخدعون أحد، ما يتكبرون على أحد، ما يدخرون نصح لأحد، ما يرضون لأحد يهون، ما يرضون لأحد يسقط، ما يرضون لأحد يمس عرضه، ما يرضون لأحد يمس دينه، ما يرضون لأحد يمس ماله. نصيحة. وقد عاهد صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على هذا الوصف، وعلى النصح لكل مسلم، وعلى النصح لكل مسلم. ولما أخذ الصحابي هذا العهد مع رسول الله قال فأبلأني الله أبلاء حسنا فجعل باذل الوسع في النصح للمسلمين بماله وحاله وقاله لسان ليم، قال وقد حفظني الله وفاني حتى الآن وإني لأرجو أن يكتمم لذلك حتى ألقى. من يوم عهد النبي على هذا لا غش أحد ولا كذب على أحد ولا أذى أحد ولا اغتاب أحد ولا ادخر نصح لأحد ولا قصر في خير يقدر أن يوصله لأحد من المسلمين بعد ما عاهدوا سيد المرسلين. وعلى النصح لكل مسلم. ها، ولأن في الأمة من يصلح الله بهم الأمة ومن يحفظ الله بهم الأمة. وإذا قاموا بحق النصح للمسلمين تقفلت بهم أبواب الشرور وانفتحت بهم أبواب الخيور للعباد. وهذا الصحابي أحد الأفراد الذين رأى النبي فيهم صلاحيته لهذا الإصلاح في العباد، فبايعه وعاهده على النصح لكل مسلم. قال بالنصيحة لأهل الإسلام وسلامة الصدور، لا ميل لها إلى فحشة ولا فجور ولا كبر ولا غرور ولا إذى لصغير ولا كبير، الصدور سالمة. الله الله، ويا ما أحسن سلامة الصدور، بها تنور القبور ويظفر بالفوز يوم البعث والنشور. قال سيدنا الخليل إبراهيم في دعائه للإله العظيم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبما دخلوا الجنة ماشي كثرة أعمال عندهم؟ قال بالنصيحة لأهل الإسلام وسلامة الصدور. لذا كان يقول سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم اخترت لأولادي سلامة الصدور وسألت الله لهم سلامة الصدور، فكانوا يحرصون على هذا الوصف المحبوب للرب. الله يسلم صدورنا من الزهة ويصفيها عن شوائبها كلها ويرزقنا حقائق الإيمان واستكمال الإيمان. أكمل المؤمن إيمانا أحسن مخلاقا. ذكرنا بقول النبي داود في دعائه وما أعجب دعوات النبي داود مع الرب جل جلاله، يا ربي كيف لي حتى يحبني البر والفاجر. وقد جاء في وصف السلف الصالح يحمدهم البر والفاجر، لما؟ لسلامة صدورهم، لأن سليم الصدر إذا غضب لله تبارك وتعالى وأغلظ لإنسان في القول عند حاجته لذلك يصدر ذلك باردا طيبا يتقبله قلب الثاني، لأنه صادر عن قلب لا عن نفس. فلهذا تجدهم حتى مع الذين ثم ينكرون عليهم مخالفاتهم وتقصيرهم يحبونهم، يحبونهم، هم دارين أن هؤلاء يعاتبونهم ينكرون عليهم، لكنهم صدر كل ذلك منهم من قلوب لا نفوس، من حرص، من رحمة، من شفقة، فهم يحبونهم فيحمدهم البر والفاجر. ولهذا كان يقول بعض السلف بيننا وبينهم، يعني أهل الزيغ والضلال والانحراف والبدعة، الجنائز، تجي إلى جنازة الصالح تجي تعيش إلى الكل فيها والأصناف المختلفة فيها، والكل متأثر متحسر متأسف على فراقه وعلى وفاته، وجموع فيها كبيرة، ما لا يحصل هذا في جنائز أهل الزيغ والبدعة والضلال. لذا لما مات الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى ازدحمت شوارع بغداد بالمصلين حتى فتح الناس ديارهم للوضوء، ثم بقي من بقي على السفن لم يجدوا مجالا للدخول إلى المدينة، فصلوا على النهر الفرات فوق السفن، صلوا على الإمام فأسلم ذاك اليوم 20,000 من يهود ونصارى ومجوس من أثر جنازة أحمد بن حنبل. سبحان الله، كيف دي حتى يحبني البر والفاجر؟ يا داود، إن كنت تحب ذلك خالق الناس بأخلاقهم، هاي تنزل لهم على قدري فهمهم ووعيهم، وأحسن المعاملة فيهم مع هذا الميزان الذي معك من الشريعة فيما يتناسب مع نفسياتهم وعقلياتهم ومداركهم، خالق الناس بأخلاقهم، يعني كن قائما بما أرشدتك إليه في الشرع المصون من حسن الخلق على هذا الميزان من دون أن تحيف، خالق الناس بأخلاقهم وزايلهم بعملك، لا تنحط إلى شيء من ركونهم إلى الأهواء ولا إلى الدنيا ولا إلى الغفلة، زايلهم بعملك، هل عملك على الاستقامة ولكن خلقك حسن مع البار والفاجر مع الصغير والكبير بالميزان الشرعي، ها، ولا تزايلهم بأعمالك فتزايلهم بمصاحبتك بأقوالك ولا تتكبر عليهم ولا تقول آخر فاسد وخلق الله هذا مفسدين ما في أبوهم خير، هذا الناس تعلق وانت وكيل من عند الله على الخلق، ولا هو أذن لك تسب الناس هكذا؟ هل تخلق معهم؟ النبي مرتضى من أصحابه أن يسبوا الواقع في الحد الذي قام عليه حد الخمر، ضربه أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، قال قام يلعنه، قال ما أكثر ما يؤتى به، فغضب النبي، ألا تكون عون الشيطان على أخيك، إنه يحب الله ورسوله، ها، وهكذا. وقام بعضهم يسب قريش بعد أحد، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك سترى في مدرة، قال إنما فعلت ذلك رسول الله لك من أجلك من أجل ما ضرب، قال لا تقول هكذا، نفسد، طلب منه أن يدعو عليهم بعد شدة المعركة، فرفع يديه، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، خالق الناس بخلقهم زايلهم بعملك، لا تحلم عند السفهاء حتى يردوك مسخرة ومضحكة واللعبة، بل توقر واعرض وابتعد، أما تقوم أي اسمها مع أهل السفاهات تضحك وتتمسخر بك وتظن نفسك أنك على أخلاق حسن وعلى تواضع، وأنت على قل وعي وقل فهم وقل أمانة معك، ما هذه الأمانة بينك وبين الله أن تجي إلى السفهاء تشجعهم على سفاهتهم بدعوى أنك صاحب خلق حسن، ولكن أعرض عن الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا رأيت الذين خذلتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين، ولا تسفى عند الحكماء، بل وسع أخلاقك وتواضع. قال فإذا أنت فعلت ذلك أحبك البر والفاجر، وهكذا قالوا في وصف السلف الصالح، يحمدهم البر والفاجر ويحبهم الكل، لأنهم ما يكرهون أحد، ما يؤذون أحد، ما يضرون أحد، ما يغشون أحد، يحبون الخير لكل أحد، فلهذا يحمدهم البر والفاجر. وهكذا يقول عريف اليماني: من إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه، هذا علامة إعراض الله عنه، فكيف إذا شغله بما يضره؟ هذا اللي سقط من عين الله وتعرض لغضب الله. لكن إذا ضيع عمره فيما لا ينفعه، ها، كما أكثر ما صلحوا لهم من برامج، أكثر برامج اللي صلحوها غافلون، يعملوها غافلون وفساق، وينشرونها بين المسلمين يتلقفونها. ها، إذا أحسن حالتها أنها ما تنفع، أحسن حالاتها أنها ما تنفع، لكن الغالب لا تضر. وعلامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه، ليضيع عمره يضيع وقته في شيء ما يعود بالنفع عليه فيخسر، هذا علامة أن الله أعرض عنه. ولو أقبل عليه ربه لا أقبل على الله، ولما رضي أن يمر عليه الساعات بلا فائدة، بلا منفعة، بلا قربة، بلا تزود، بلا زيادة إيمان، بلا زيادة قرب من الرحمن. فنعوذ بالله ونسأله أن يشغلنا به، ويجعل شغلنا في رضاه وفيما يقربنا إليه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ولا يشغلنا بسواه عنه. على من إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه، يجعل شغله كلام فارغ، جلوس في غير طائل، وتزجية الأوقات بما لا يرفع ولا ينفع ولا يقرب ولا ينور ولا هذا مصيبة كبيرة. علامة إعراض الله عن العابد أن يشغله بما لا ينفعه. سيدنا مالك بن دينار يقول إن الشيطان لا يلعب بالقراء، يعني الظاهرين بمظهر العلم وحفظ القرآن، كما يلعب الصبيان بالجوز، يعني يدخل عليهم من مداخل الهوى والعجب والكبر والحسد بينهم البين، فيلعب عليهم لعبة، وهم يرون ولا يلعب فقط على أهل المعاصي الظاهرة هذه، يظنون يلعبون أنتوا يلعب عليكم هنا، العب أكبر من ذاك بظاهر وذا باطن، يلعب تظنون نفسك خير، أنت تحسد ذا وتحسد ذا وتطاول على ذا، تظن نفسك خير وأنت تتكبر على الغير، تظن نفسك خير وأنت معجب بحالك وعملك وترائي بقراءتك وصلاتك. وهو قال يلعب بهم كما يلعب الصبيان بالجوز، يدحرجونه كذا كذا ويرفعونه ويبطونه وهو يلعب بهم هكذا. نعوذ بالله من غضب الله. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، مطلعا على عوراتنا، يرانه وكبير من حيث لا نراهم. اللهم فأيسه منا كما أيسته من رحمتك، قنطه منا كما قنطه من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك رحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان. وقد رأى بعض أهل النور من الصلاح يسموه عدو الله إبليس يمشي في السوق عاري، قال عدو الله ما تستحي من خلق الله ولا من الله ولا من خلقه، قال ذهب من يستحي منه، كان ناس الإيمان يقين قال نفزع منهم، أما هؤلاء فنلعب بهم كما يلعب الصبيان بالكرة. ولا أعياني وأتعبني في هذا الزمن إلا آل الشونيزية. جماعة معتكفين هناك في مسجد الشونيزية من الصالحين، قال هؤلاء هم اللي تعبون. فذهب الرجل إلى مسجد الشونيزية ينظر إلى هؤلاء الذين ما يقدر عليهم إبليس اللعين. فدخل فوجدهم حد يصلي وحد يقرأ وحد يركع وحد في الخدمة وحد في الذكر، فصار جعل يدور عليهم وتشوف في وجوههم. ولما كرر النظر في واحد من الجالسين يقول رفع لا تصدق عدو الله ولا تقول حتى نحن ما نسلمين وانتبه الا روح لا تصدق العدو. لا اله الا الله، وان الشيطان لا يفرق من ظل عمر. وهكذا اهل حق اليقين يفر منهم اللعين. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أوحى الله تعالى إلى النبي عيسى على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: تزعم أنك لا تسألني، ما تطلبني، ما تدعوني شيء، أنت تقول ما شاء الله، دائما تقول ما شاء الله، يعني لا يكون إلا ما شاء الله ولا يحصل إلا ما شاء الله. قال: فإنك فإذا قلت ما شاء الله فقد سألتني كل شيء، يعني خضعت وتذللت فاستعرضت لفيضي كله ولفضالي عليك. فما دمت تستشعر أنه لا يكون إلا ما شئت وأنت تتذلل لي وتخضع فقد سألتني كل شيء. وفي الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إن الله تعالى يحب العالم المتواضع، إن الله يحب العالم المتواضع. يعني زينة التواضع التي هي حسنة في كل مؤمن، في العالم أحسن، في العالم أحسن. فإنه قليل من أهل العلم من لا تأخذه نشوة العلم والاغترار به على الترفع، فإنهم تطغيهم نشوة العلم فيغترون ويتكبرون. ولكن إذا رأيت العالم متواضع فاعلم أنه محبوب عند الله، إن الله يحب العالم المتواضع. قال: ويبغض العالم الجبار. عنده علم ولكنه متجبر مترفع، يرى الناس كأنهم دواب وذبان أمامه وذبابه، فهذا مبغوض عند الله، ما ينفع علمه شيء. وكم من علم عند إبليس وعبادة، تكبر على آدم فلعني ليوم الدين. فلا نفع علمه ولا عبادته بسبب الكبر. ومن تواضع لله ورث الله الحكمة، فإن الحكمة وحقائق العلم مثل السيل، ما تطلع للمكان المرتفع لكن تنزل إلى المكان المنخفض، وكل مكان أوطأ تحل فيه، ولو أصابت المكان المرتفع تنحدر منه بسرعة، تروح ما يستقر إلا في المحل. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، فلا يلقن الله الحكمة إلا من تواضع لعظمته. لا إله إلا الله. وكان يذكرون بعض شيباننا ورجالنا فيتعجبون من شدة تواضعهم القلبي الذي برز على أفعالهم وأقوالهم حتى لا يتكلفوا شيء، وترى لا نفس لهم، فيقولون هذا فلان تشتكي الأرض من تواضعه، فلان تشتكي الأرض من تواضعه، فلان تشتكي الأرض من تواضعه. وكان قال الحبراهيم وقد دارت مسألة بينهم في 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 مجلس، فقال بعض الأكابر حاضرين ويقول إنه إن كان من العوام في قول إنه يكرر التعوذ في كل ركعة، إن كان من الخواص يكفي مرة واحدة تتعوذ في الركعة الأولى. قال هذا نحن من عوام العوام، هذا من كبار علمائهم الصلاح، يقول نحن من عوام العوام محتاج إلى هذا نكرر التعود. سبحان الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الطوائف يخرجون آخر الزمان يقولون قد قرأنا فمن أقرأ منا، قد علمنا فمن أعلم منا، ذمهم صلى الله عليه وسلم وذكر سوء مصيرهم، يقولون قرأنا من أقرأ منا، علمنا من أعلم منا. لا إله إلا الله. قال إبراهيم بن أدم كثرة النظر إلى الباطل تذهب معرفة الحق من قلبك. فإيش الذي بلاك تكثر نظر إلى الباطل؟ صرف نظرك توجه إلى الحق، فإن كثرة النظر إلى الباطل تذهب معرفة الحق من قلبك حتى ما تجي على الحق ولا تعرف الحق، لأنك ناظر الباطل، سامع إلى الباطل، متفرج على الباطل، جالس أهل الباطل. يا هذا لا تغش نفسك، لا تخدع نفسك، صرف النظر من الباطل إلى الحق. وانظر وجوه الأخيار له تشابه الأقمار، واحذر بكم من حذرة وانظر بكم من نظرة. انصرف إلى الحق وإلى اعرف الحق لأهل الحق وسلوك معاهم في طريق التقى من حيث ساروا وراهم، فالسعادة منوطة كلها باكتفاهم. ولهذا تنظر كم نشروا من الباطل في الصحف في الشاشات في الأجهزة، باطل باطل، من شان كثرة النظر إلى الباطل تذهب معرفة الحق. حتى صار كثير من المسلمين حتى في أمور الدين رجع قال ما أنا داري يتبع من، داري يتبع من، والحق أبلج واضح قدامك يا أبله، معك صدق مع الله، طريق واضح وبين أمامك والعلامات قائمة، ولكن أنت شغلت ذهنك بال كلام الفارغ وتسمعت هنا وهنا وحيرت نفسك بنفسك. اصدق وتوجه تعرف الطريق. ولا تعرف انهم في لحن القول واحد، وهو كافر من الهولنديين ايام احتلالهم في اندونيسيا، يمشي في الطريق في وقت هم قد كان الكفار اثاروا بلبلة بين المسلمين وأغروا بعض المسلمين بأن يسبوا من قبلهم ويؤذوا من صلحاهم وصلحوا باسم الإسلام. فهذا يمشي مع مسلم عندي، فصادف في الطريق مرور الحبيب محمد بن أحمد المحضار، فانبهر في رؤية وجهه وبقي ينظر إلى وجهه، يقول من هذا؟ قال منا المسلمين. قال ايوه منكم مسلمين؟ قال لا انتم لان فرقتين سلطتهم، هذا من اي الفريق؟ قال من الفريق ذا. قال الفريق هذا على الحق. تكافر جوهم. يقول ليش عرفت؟ قال هذا وجه ما يكون الا في حق، هذا وجه ما يكون الا في حق. قال هذا فريق هذا هم هذول على الحق. بعدين يقولوا نبيكم مثل هذا؟ ليش مثل هذا؟ هذا لا فرع من فروع واحد، وأن بعضهم قال هذا الوجه هذا وجه الحق. قال الله تعالى في أصحاب نبينا سيماهم فيه، منين جاوبوا؟ راحوا يصلحون شي زينة ولا يصلحوا بودرة؟ ما مش معهم أشو من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، فنور السجود طلع على وجوههم. سبحان الله. كثرة النظر إلى الباطل تذهب معرفة الحق من قلبك، فانظر إلى الحق وأهل الحق تعرف الحق. ما اجتمع قوم قط فلم ينصت بعضهم لبعض إلا رفعت بركة ذلك المجلس. ها يجتمعون ده يتكلم ده رفع صوته ده رفع صوته يقبلها يا مضيعين الوقت، هذا سير السفهاء، هذه مجالس لا بركة فيها. واحد يتكلم ثاني ينصتون اجتمعوا. فإذا ذهبت ذهب الوقار ذهبت السكينة من المجلس فبركته ذاهبة، ليس فيه خير وليس فيه بركة. بل كان بعض الصحابة يقول إذا صار يجتمع نحو 20 من الأمة ليس فيهم من يستحي منه فقد حل بهم البلاء، حل البلاء على الأمة. 20 نفر ما فيهم من يستحي منه يكون مجلس وقور. هذا يقول الشر كله في مجالسة من لا يستحي منه لما فيهم حياء، هذا الشر كله في مجالساتهم. وكانت مجالس صلى الله عليه وسلم كان مجلس حياء ووقار، يوقر فيه الكبير يرحم فيه الصغير تؤبن فيه الحرم، لا يغتاب عنده ولا يذكر أحد بسوء أمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا مجالس الصالحين هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي. ما قال لك إسعاد، قال لك أعظم إسعاد. في مجالسهم للمرء أعظم إسعاد. الله يرزقنا مجالسة الأخيار. بعدين يجمعونك على خير الأخيار الحبيب المختار. إذا تمت مجالسة روحك لروح الطائرة صرت جليسا لمولاك بشاهد قوله تعالى أنا جليس من ذكرني. إذا تأملت هذا الوصف من جلسهم أولياء ملائكة أنبياء صديقين الرحمن جليسهم، يا الله الرحمن يا ما أحسن حالهم ويا ما أكرم مآلهم. والثاني من جلسوا في الساق شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا مبعودين مطرودين مرعين أعوذ بالله يصابحهم ويماسيهم، فيا ما أسوأ حالهم ويا ما أشد مآلهم. وألحقنا بالصالحين، أنت ولي في الدنيا لا توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بعد ذلك يذكر سنة عيادة المريض وثوابها الكبير، ولكن قال بذوق وأدب. تجي عند إنسان مريض ويحتاج إلى تفقد إلى مراعاة وإلى حاجات كثيرة، تقعد تطول عنده الجلسة وتتكلم بعدين إيش هذا، أنت جيت تودي ولا جيت سعود تونسي؟ لا، إلا ما كان نادر من واحد يانس به المريض أو يقومه بخدمة المريض أو المريض له حاجة سواء. وإلا فكما قال القعود عند المريض بقدر ما يجلس ما بين خطبتين. ها قال الله وحتى لازم يقوم خلاص، وأنت جلوسك عند المريض هكذا. أسأل الله رب العظيم رب العالمين يشفيك ويعافيك 7 مرات اللهم رب الناس اسبل وزن العفو منكم خلاص خرج. وما ينبغي إطالة الجلوس عند المريض إلا لمن كان يانس به المريض أو يحتاج إليه المريض أو يقوم بخدمة المريض غير ذلك. أن كثير من غير ذوق أحيانا يمرضون المريض يتعبون يزيدون مرض فوق مرض. قال حكيم لبني اغلبوا الناس بالخير ولا تغلبوهم بالشر، ولا أن تكون مغلوبا بالخير خير من أن تكون غالبا بالشر. إن اتقينا وتخلقنا معهم بسقمنا لبيزيدون علينا، خلهم يزيدون عليك وأنت على حق ولا تزيد عليهم وأنت على باطل. وكان لما يذكر بعضهم قوله صلى الله عليه وسلم في النساء يغلبنا كل كريم ولا يغلبهن إلا لئيم، قال لأن أكون كريما مغلوبا أحب لي من أن أكون لئيما غالبا. الأحسن كريم وأنا حتى مغلوب، لكن ولا لئيم غالب إيش فائدة؟ يا بني أغلب الناس بالخير لا تغلبوهم بالشر. الله ادفع بالتي هي أحسن تغلبه بذلك. كان بعضهم متنازعين مدة، واحد عنده لسان يهب يجب ذلك يسكت ولا يرد بذلك، بعدين اصطلحوا سدوا الحمد لله دم. بعدين كان يقول ذيك الأيام ما كان أشد علي وأوجع في قلبي من سكوت هذا، اللي كان سكوته وأنا أزيده بتاكيد يغيظنا أكثر، كنت تتألم من داخل وظهر ولا تألم يوم شوفه عاد يوم يسكت وتألم أكثر. ما كان شيء أشد علي أيام أنا وياه في غصام من سكوته، قال أيام أغلبوهم بالخير لا تغلبوهم بالشر. وصاحب هذا الكلام السيء لو جاوبت عليه بكلمة يتنفس يفرح، اسكت ساكت. فإن النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، إن حطيت حطب في النار تشتعل وتنتعش، إذا ما حصل شيء تأكله تأكل بعضها البعض، تأكل بعض البعض فما تنطفي. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. قال شرحبيل بن مسلم رضي الله عنه كان يقول من أدرك منكم آخر الزمان فعليه بذكر خامل، يبعد عن الظهور يبعد عن الشهرة بين الناس، فإنه لا تكون بعد في ذاك الزمان إلا لبايع دينه والعياذ بالله، حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. أدرو والبيع بيشهرونك في شيء من مجالسهم، لا بيظهرونك على شاشاتهم مقابل أخلاق تضيعها مقابل دين تلعبه، لا 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 لا. وكان بعض الأكابر في قبل ذاك الزمان في زمن الخير والهدى يقول أنا أكون في غبراء الناس أحب إلي، مثل سيدنا ويس القرني، سهل بن عبد الله رضي الله عنه يقول وهذا أيضا معنى ما أرشد إليه الحديث عليكم بخاصة أنفسكم ودعوا عنكم أمر العامة، إذا كان آخر الزمن عند الفتن ودورا بذكر خامل. سهل بن عبد الله قال أوحى الله إلا ما يكون هذا لعامة الناس ومن يقتضي ظرفه ذلك، إلا ما يكون من النادر من إظهار الله تعالى لأحد لأداء حق النصيحة وما إلى ذلك، فعليه مسؤوليته يؤدي حق الله فيها بمقدار ما يؤدي الأمانة ويسلم من المخاطبة. أوحى الله إلى موسى ما خلقت خلقا ينازعني في ملكي غير النفس، نفس الإنسان أمارة بالسوء، فإن أردت رضائي فخالفها، خالف النفس، فإن النفس كالظل، تعرف ظلك لما تكون في الشمس وعندك ظلال، إذا وليت عنه يتبعك، إذا وليت عنه يتبعك، أما ما دمت واقف معه هو واقف معك، لكن إذا وليت عنه هو يتبعك بعدين. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. وفي البداية يفطمونه من الثدي تعب ويبكي يبغى الثدي ويرمي نفسه، بعدين يمتنع عن الثدي مدة ويبدأ يكبر يقول تعال مش الثدي عيب ما يرضى يرى نفسه هذا عيب عليه وعار عليه ذا الحين ولا لأنه انفطم عن والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا وإن تفطمه ينفطم، فإن سليتها سلت وإن فطمتها عن المكروهات والمحرمات خلاص تانف منها معظم مثل واحد رجال كبير يقول تعال كي يرضى الثدي أبو عمر يقول عيب، ما يرضى بهذا. هكذا قال: ما خلقت خلقا ينازعني في ملك غير النافس، فإن أردت رضائي فخالفها، فإن نفسك الظل إن أنت رجعت عن هواها تبعتك، كما أنك إذا رجعت عن ظلك تبعك. فخالف الناس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. كم حسنت لذة للمرء قتيلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وشريف جاهد النفس الذميمة صبر حتى ملكها بالعنان. قال سيدنا شهاب الدين: وكنت عبد الهوى واليوم مالكه، وصرت مولى الورى مذ ذقت سلسلها. فالملك من ملك نفسه قهرها وزكاها، هذا الملك العظيم الدائم خيره. فمن أعطي هذا الملك يعيش ملك ويموت ملك ويحشر ملك ويدخل الجنة ملك. يقول بعض أولياء أهل زنبل: ملكت أعضائي السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. فهذا هو الملك. يلا بالتوفيق، فاتحنا الله يكرمنا وإياكم بصفاء نفوسنا وتزكيتها وقهرها بالنور والهدى والحكمة، وتسيرها في مسار التبعية التامة المطلقة لحبيبه محمد خير الأنام. نجعل هوانا تبع لما جاء به، ويسير بنا في دربه، ويسقينا من شربه، ويدخلنا في حزبه، كرمنا بقربه، أن يمنحنا الرضوان، ويصلح لنا كل شان، يرفعنا إلى أعلى مكان، ويعيذنا من شر النفس والهوى والشيطان. ثمنا بأكمل يصلحون الأمة أجمعين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.